نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 14 والعدد 9. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 14 من العدد 6 إلى 8 على لسان الرسول يوحنا: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. ثم نقرأ في الأعداد من 9 إلى 11: ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. إذن مستمعي، فقد رأى يوحنا الرسول ملاكا ثالثا يأتي بعد الملاكين الأول والثاني، وقد رأينا أن الملاك الأول قد جاء بالبشارة الأبدية لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب على الأرض. وقد قال الملاك الأول بصوت عظيم لجميع الساكنين على الأرض: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 15 أن النبي الكذاب أعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. لذلك مستمعي، فإن الملاك الأول يدعو الناس جميعا إلى السجود لله الحي الحقيقي، لذلك لن يكون السجود للوحش أمرا ناجما عن جهل، بل سيكون تمردا مقصودا على وصايا الله الخالق. وكما نرى هنا عزيز المستمع، فإن كل تمرد على الله هو خطية تستوجب دينونة الله الحي الذي لا يعطي مجده لآخر. وهذا هو تحذير الله، فلا رجاء في الفداء أو الخلاص للذين يسجدون للوحش ولصورته ويقبلون سمته على جباههم أو على أيديهم، فالذي يفعل ذلك يكون قد وقع شهادة موته الأبدي بيده، لأنه سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. ولعلك تلاحظ هنا عزيز المستمع أن هؤلاء لن يعذبوا أمام المؤمنين، بل أمام الملائكة القديسين وأمام الحمل، فلا ذكر هنا لأي شيء عن أننا سنرى عذاب هؤلاء. هناك كلمات مدهشة وردت في سفر إشعياء الأصحاح 65 والعدد 17، إذ نقرأ: لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. هناك أشخاص كثيرون يشعرون بالضيق لأن أحد أحبائهم مات دون أن ينال الخلاص الذي بيسوع المسيح، ولا شك أنه أمر محزن أن نعلم أن أحد أحبائنا سيكون منفصلا عن الله إلى الأبد. وقد نقول إننا لن نستمتع بالسماء ما لم يكن بعض من أحبائنا هناك، ولكن يبدو أن الله سيمحو أجزاء من ذاكرتنا آنذاك حتى لا نذكر الأمور المحزنة والمؤلمة. نتابع القراءة في سفر إشعياء الأصحاح 65 من العدد 18 إلى 25، إذ يقول الرب: بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. فأبتهجوا بأورشليم وأفرحوا بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ، لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه، لأن الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها، لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل، لأنه كأيام شجرة أيام شعبي، ويستعمل مختارية عمل أيديهم، لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مبارك الرب وذريتهم معهم. ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد يأكل التبن كالبقر، أما الحية فالتراب طعامها. لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي، قال الرب. يرينا هذا يا أحبائي أن هناك مستقبلا رائعا ومجيدا ينتظر المؤمنين بيسوع المسيح، أما الذين يتمردون على الله ولا يقبلون تدبير الخلاص الذي أعده لهم في المسيح يسوع، فإنهم سيلاقون عذابا شديدا. قد قرأنا قبل قليل في سفر الرؤيا الأصحاح 14 والعدد 11: ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. لعلك لاحظت يا صديقي أن العبارة إلى أبد الآبدين لا تترك مجالا للشك في أن عذاب هؤلاء سيدوم ويدوم دون توقف. وهناك أشخاص يشكون في أن الله المحب سيعذب المتمردين عليه إلى أبد الآبدين، بمعنى آخر فإنهم لا يؤمنون بالعذاب الأبدي، ولكن هذا هو ما تقوله كلمة الله. فالله يتواعد الذين يسجدون للوحش ولصورته ويقبلون سمة اسمه بعذاب إلى أبد الآبدين، وبأنه لن تكون لهم راحة نهارا وليلا. من المؤكد أن الحكمة تقتضي منا جميعا أن نصدق الله وأن نأخذ كلامه على محمل الجد. ولا ننسى أيضا أن يسوع قال في إنجيل مرقس الأصحاح التاسع من العدد 43 إلى 48 هذه الكلمات: وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. هذا إن دل على شيء عزيز المستمع، فإنما يدل على أن العذاب الأبدي هو اسم على مسمى، فهو عذاب سيستمر إلى أبد الآبدين حقا. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع عشر في العددين 12 و13: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. تتحدث هاتان الآيتان عن هذا الوقت تحديدا من الضيقة العظيمة، ففي هذا الوقت سيرغم الناس على قبول سمة الوحش والسجود له، وسوف يكون الموت عقاب كل من يرفض ذلك. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 15 أن جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ونقرأ هنا عن صبر القديسين الذين يحفظون وصايا الله ويؤمنون إيمانا راسخا بيسوع المسيح. لقد سمع يوحنا صوتا من السماء يقول: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. هذا وعد لأولئك الذين يرفضون السجود للوحش ويرفضون قبول سمة اسمه على جبائهم أو أيديهم، فهم سيكونون مطوبين، أي مباركين، لأنهم فضلوا الموت على السجود للوحش. إنه لأمر مبارك حقا مستمعية أن يكون هناك شهود أمناء للرب في وسط الشر والظلمة والوثنية، فالله لا يترك نفسه بلا شاهد. وكما قرأنا قبل قليل، فإن هؤلاء يحفظون وصايا الله ويتمسكون بإيمانهم بيسوع المسيح مهما كان الثمن باهظا. لعلك لاحظت عزيز المستمع التباين الكبير بين حال الذين سيسجدون للوحش وحال الذين يرفضون السجود له. فالذين يسجدون للوحش لا تكون لهم راحة لا نهارا ولا ليلا، أما الذين يرفضون السجود للوحش فيستريحون من أتعابهم. وقد قرأنا أيضا أن أعمال هؤلاء المؤمنين تتبعهم، فتعب المؤمن ليس باطلا في الرب، بل إنه سيأخذ المكافأة التي يستحقها. أما الخاطئ فإن خطاياه ستتبعه أيضا وسيجازى عليها، والطريقة الوحيدة للنجاة من الهلاك الأبدي هو أن يلتجئ الإنسان إلى يسوع المسيح، لأن دمه يطهر من كل خطية. نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 14 والعدد 14: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. لا شك صديقي المستمع أن هذا الوصف يصح على يسوع المسيح، فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24:30 أنه سيأتي على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 25:22 أن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن، وإكليل الذهب الذي على رأسه يشير إلى مجده الملكي، أما المنجل الحاد الذي في يده فيشير إلى الحصاد وفصل الحنطة عن الزوان. ونتابع قراءتنا في سفر الرؤيا الأصحاح 24:15-16. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. أجل يا صديقي، فسوف تكون ساعة الحصاد قد جاءت، إذ إن حصيد الأرض قد يبس. بعبارة أخرى، فإن ساعة الدينونة قد حانت. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17:20: ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. نجد هنا عزيز المستمع وصفا لمعركة هرمجدون، وهناك مقطع شبيه بهذا في سفر إشعياء الأصحاح 63:1-6، إذ نقرأ: من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي، فلطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي، وسنة مفديي قد أتت، فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. لقد تحدث النبي إشعياء هنا بروح النبوءة عن الفترة الزمنية نفسها التي نقرأ عنها في هذا الجزء من الأصحاح 14 من سفر الرؤيا. فنحن نقرأ في كلا المقطعين عن دوس العناقيد إشارة إلى دينونة الله الساحقة. ويقول يوحنا هنا: وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. إذن مستمعية، فقد ديست المعصرة خارج المدينة، أي أن هذه المعركة ستحدث خارج مدينة أورشليم. كذلك فقد وصل ارتفاع الدم إلى لجم الخيل، أي نحو 1.25 متر، وسوف تسيل الدماء مسافة 1600 غلوة، أي نحو 320 كيلومترا، وهي المسافة الممتدة من دان في الشمال إلى بئر السبع في الجنوب. ويقول مفسرون آخرون إن هذه المسافة هي مساحة، وهم يقولون إن مساحة وادي مجدو هي نحو 320 كيلومترا مربعا. فإذا كان هذا التفسير صحيحا، يكون المعنى المقصود هو أن وادي مجدو سيمتلئ بالدماء على ارتفاع متر وربع تقريبا. إذا تخيلنا معركة يشارك فيها 200 مليون شخص، لا عجب أن الدماء ستصير كبيرة كالمياه. فمن جهة فإن ضد المسيح سيجمع الأمم، ومن جهة أخرى فإن غضب الله سينزل على الإنسان بسبب تمرده، وسوف تكون هذه هي الدينونة الأخيرة في نهاية فترة الضيق العظيمة، وسوف تكون معركة هرمجدون فظيعة جدا، إذ إن عشرات الملايين سيقتلون فيها. وسوف ينهي يسوع المسيح هذه المعركة بمجيئه الثاني، ففي وسط المعركة سيأتي يسوع على سحاب المجد لتأسيس ملكوته. ونقرأ في سفر زكريا الأصحاح 14 والعددين 3 و4: فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. ونقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2 والعدد 8: إن الرب سيبيد ضد المسيح بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. وسوف نقرأ المزيد عن معركة هرمجدون في الأصحاحات القادمة من سفر الرؤيا. مع أن سفر الرؤيا يحوي أمورا كثيرة يصعب تخيلها، فإن الأمر المؤكد هو أن دينونة رهيبة تنتظر جميع الذين يرفضون الخلاص المجاني الذي يقدمه الله لهم. لذلك مستمع الكريم، يجب علينا أنا وأنت أن نكون مستعدين عندما يأتي المسيح ثانية من أجل كنيسته. والآن مستمعي الأحباء، دعونا نصلي. نشكرك يا أبانا لأنك لم تجعلنا للغضب، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. ونشكرك لأنك أوصيتنا أن نصلي ونتضرع في كل حين لكي نحسب أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون. لذلك يا إلهنا الحبيب، فإننا نتضرع إليك أن تحسبنا أهلا للنجاة من الغضب الآتي، لا لأننا نستحق ذلك، بل لأن ابنك يسوع افتدانا بدمه الكريم. وكم نشكرك من كل قلوبنا يا إلهنا الحبيب على كل ما صنعته لأجلنا، ولا سيما على غفران خطايانا وتطهيرنا من خلال موت المسيح لأجلنا على الصليب. نصلي هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن لم تكن صديق المستمع واثقا من استعدادك عندما يأتي السيد المسيح ثانية، فإنني أدعوك إلى إعادة التفكير في حياتك وقراراتك. وإن كانت هناك خطية في حياتك أو أمور تبعدك عن الله الحقيقي الحي، فإني أشجعك اليوم على الإصغاء إلى ما قاله الملاك الذي قال: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. أجل يا صديقي، فنحن جميعا في حاجة ماسة إلى الالتصاق بالله والاتكال عليه وتسليم قلوبنا وحياتنا له بالتمام. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.